أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة الخبير الدولي في الموارد المائية والعضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة دكتور أحمد المفتي يحذر من الملأ الثالث لسد النهضة. رئيس اللجنة العليا لأبناء الهوسة بالنيل الأزرق يقول هنالك خروقات للوثيقة التي وقعت بين أطراف النزاع الأسبوع الماضي، وأيضا نقف على السيول التي اجتاحت مدينة بربر، وإضراب الكوادر الطبية في شمال دارفور يدخل أسبوعه الثاني، وناظر عموم قبائل المنطقة الغربية بالنيل الأزرق يتحدث عن الوضع الآن بعد الخروقات التي حدثت في النيل الأزرق. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مرحبا مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 8 سنة 2022. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن أن إصابة 21 شخص في مليونية 11 أغسطس بالخرطوم، من بينها إصابة بطلق ناري متناثر مرجح أنه سلاح خرطوش. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال 35 شخص بينهم 4 قُصّر وفتيات على يد الأجهزة الأمنية في مواكب الخميس بالخرطوم. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال الأجهزة الأمنية لخمسة من الثوار في مواكب الخميس 11 أغسطس بالخرطوم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. هيئة محامو دارفور تدين بأشد العبارات الهجوم على ورشة الترتيبات الدستورية المنظمة بواسطة نقابة المحامين السودانيين بدارها بالخرطوم. الإدارة العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين تعلن عن وفاة 6 أطفال بسوء التغذية بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. سلطات المباحث بشمال دارفور تعثر على جثمان شخص داخل منزله بحي الأميرية غرب بمدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة في السودان تحذر من وقوع كارثة بيئية نتيجة جرف السيول للنفايات والكرت الملوثة. منظمة الصحة العالمية تحذر من مرض جدر القرود وتقول أنه مهدد للصحة العامة على مستوى العالم. السيول تجتاح مدينة عد الفرسان بجنوب دارفور في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بسبب الأمطار الغزيرة. النازحون بمعسكرات مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يشتكون من نقص حاد في المواد الغذائية مما أدى إلى انتشار مرض سوء التغذية وسط الأطفال. وزارة الداخلية السودانية تعلن عن إنشاء إدارة باسم الشرطة المجتمعية. الدولار يشهد زيادة متوالية في الأسعار، حيث ارتفع إلى 578 جنيه في تداولات نهاية الأسبوع، والتجار يبررون الزيادة لضعف المعروض وزيادة الطلب. هيئة الجمارك السودانية تصدر قراراً بإلقاء ضريبة الإنتاج على السلع المحلية التي أضيفت في العام 2021. وزارة المعادن تدشن نيابة للنفط والتعدين بمنطقة أركويت بالخرطوم بغرض محاصرة التهريب والحد من جرائم التعدي على البيئة.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. قال الخبير الدولي في الموارد المائية والعضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة دكتور أحمد المفتي أن الملأ الثالث لسد النهضة الذي دشنته أثيوبيا بالأمس يمثل كارثة حقيقية للسودان. المزيد ما جاء في حديثه لراديو دبنجا.
الملأ الثالث وصل بالتخزين أمام السد ل 22 مليار. الملأ الأول كان حوالي 5 مليار، والملأ الثاني كان حوالي 3 مليار، وده 14 مليار. فبالنسبة للسودان في تقديري أنه كارثة كبيرة جدا بالنسبة للسودان أكثر مما هو لمصر لأسباب معينة. السبب الأول أنه السد غير آمن، بمعنى أنه ممكن يحصل فيه انهيار كلي أو يحصل فيه انهيار جزئي، لأنه التزام إثيوبيا بأنها يستكمل أمان السد ما قامت بهذا الالتزام. الالتزام ده منصوص عليه في المادة في المبدأ رقم 8 من إعلان المبادئ. إثيوبيا ملزمة صراحة بأنها تستكمل أمان السد، فلم تستكمل أمان السد. وزير السرية السوداني آخر تصريحاته قال أنه لم يستلم ما يفيد بأن إثيوبيا استكملت أمان السد. الشيء الآخر أن مصر قبل أسبوع قدمت شكوى لمجلس الأمن، وهذه الشكوى بتتضمن أنه ظهرت شروخ في واجهة السد. على الرغم من أنه يعني مصر غير معنية أو ما تتأثر إذا حصل انهيار ولا كده لبعد المسافة، السودان هو اللي بيتأثر. فده فيما يتعلق بأمان السد. فيما يتعلق بكمية المياه المحجوزة، ده بيعني أنه إثيوبيا خلاص أصبحت تسيطر على مياه السد. المياه القادمة من إثيوبيا للسودان أصبحت تحت السيطرة الإثيوبية بالكامل، بمعنى أنه السودان ما عنده حقوق إذا حسب ما ترى إثيوبيا، لأن الملء ده كله طلع ملء أحادي وليس بالاتفاق مع السودان. وده بيخلي بنقول عليها قنبلة مائية، امتلكت إثيوبيا القنبلة المائية، لأنه أكبر خزانة السودان اللي هو يعني مش أكبر يعني بالإضافة لسد مروي، لكن أكبر سد في مواجهة سد النهضة هو سد الرصيري، وسعته 7.5 مليار، والتخزين سد النهضة اليوم بالملء الثالث بلغ 22 مليار. يعني لا قدر الله إذا حصل انهيار كله أو جزئي، خزان الرصيري حينهار، وبالتالي موجودة السدود في السودان كلها هتنهار. بالإضافة إلى ذا كله، إعلان المبادئ اللي بتتمسك به إثيوبيا بيقول إنه إذا حصل ضرر، إذا تسبب في ضرر سد النهضة، الضرر ده إثيوبيا تناقش التعويض اللازم. يعني مو ده بس تناقش، كوش تدفع التعويض اللازم. ده من النقاط الضعيفة في إعلان المبادئ، إنه إثيوبيا مجرد تناقش موضوع التعويض، يعني ما ملزمة بأنها تعوض عن الأضرار، مع أنه الالتزام الدولي هو أنه إذا دولة تسببت في ضرر تلتزم بالتعويض عن هذا الضرر. بالإضافة إلى كذا، أنه المل إذا كان الأول أو الثاني أو الثالث أو حتى الرابع والخامس، أنه إعلان المبادئ ينص أنه ده ما يتم إلا إذا تم الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء، فما تم اتفاق لحد الليلة. يعني إثيوبيا ملت ضد القانون الدولي وضد الاتفاق الثنائي أو الثلاثي بتاع سد النهضة. وبالإضافة إلى ذلك، مجلس الأمن في سبتمبر 2021 طلب من إثيوبيا إنها ما تتصرف تصرفات أحادية، لازم تصل لاتفاق. مجلس الأمن الدولي بالإجماع طالب بأنها تتفق قبل ما تملع، والاتحاد الأفريقي نفس الشيء، والسودان ومصر طالبوا إثيوبيا، ولكن التصرف كأنما الدين الأزرق ده هو بحيرة أو نهر إثيوبي، ده نهر مشترك ما في دولة تتصرف فيه على كيف. يعني بكل هذه الأضرار المترتبة على الملء الثالث، بالإضافة إلى أن موضوع الكهرباء هو حتى اتضح أنه موضوع يعني جانبي، ما هو موضوع أساسي، لأنه التوربين التالية تم تشغيلها بالأمس مع الملء الثالث، هي بتولد 270 ميجاوات، كمية بسيطة. يعني 13 توربينة إذا اشتغلوا هيعملون حوالي 3000 ميجاوات، في حين أنه إثيوبيا كان بيقول أنه والله هتولد 6000 ميجاوات وإنها هتدي السودان، بل إنه حسناته ما في شبكة رابطة كهرباء سد النهضة مع الخطوط الكهرباء بتاعت السودان. هذه الأضرار ترتبت على الملء الثالث، الحل لها قطعا ما العودة إلى طاولة المفاوضات. الرئيس الإثيوبي قال مستعد هو يعود لطاولة المفاوضات، ولكن ما الذي تفعل المفاوضات إذا كان إثيوبيا بتتصور لكن بتتصرف بهناك تصرفات أحادية؟ فالمفروض إذا كان أصلا إثيوبيا جادة في المفاوضات مفروض أول حاجة توقف نشاط الأحادي وتجي إلى طاولة المفاوضات، بعد ما تتفق بعد ذلك ممكن تملى حسب هذا الاتفاق. لكن أما إثيوبيا تستمر في نشاط أحادي وفي نفس الوقت تقول أنا مستعد للمفاوضات، ده يعني إنه بدأ المفاوضات على أساس تكسب أعمال هذه أعمال الأحادية تكسبها الشرعية، لأنه حسا ما عندها شرعية هذه يعني التصرفات. ولذلك الحل ليس اللجوء إلى مجلس الأمن ولا اللجوء للاتحاد الأفريقي، لأنه فشلت حتى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية فشلت هذه المفاوضات من العام 2011. ولذلك لابد يكون الحل هو إجراء حازم يتخذه السودان، وعلى سبيل المثال سحب توقيعه على اتفاق مبادئ سد النهضة، سحب التوقيع لأنه الاتفاق ده بدي الشرعية لأفعال إثيوبيا. سد النهضة شرعيته الوحيدة في إعلان المبادئ، وإعلان المبادئ خرقته إثيوبيا. لذلك ما في معنى السودان ومصر يستمروا متمسكين بإعلان المبادئ، لابد أول حاجة يسحبوا التوقيع ويطالبوا إثيوبيا بالأرض التي يقام عليها السد، لأن هذه الأرض منحت إلى إثيوبيا في العام 1902، لكن منحت لإثيوبيا بشرط إنه إذا قامت عليها سد ما تقيم السد إلا بموافقة حكومة السودان. والحصل الآن إثيوبيا قام السد ولكن بدون موافقة حكومة السودان، ولذلك من حق القانون للسودان إنه يطالب بالأرض التي يقام عليها السد. أنا قصدت بهذا إنه لابد يكون في تصعيد شديد ومطالبة قوية جدا. بعد ذاك مجلس الأمن بيلقى رقبته مضطر يتدخل بموجب الفصل السابع، لأنه لما يصعد الموضوع يبقى خطر حيحدد الأمن والسلم الدوليين. بعد ذاك مجلس الأمن بيلقى رقبته مضطر يتدخل بموجب الفصل السابع ويأمر إثيوبيا بوقف أنشطتها إلى حين الوصول إلى الاتفاق.
قال رئيس اللجنة العليا لأبناء الهوسة محمد موسى محمد إبراهيم: هنالك خروقات في بعض المناطق أدت إلى اعتداء لبعض المواطنين من أبناء الهوسة في مناطق عديدة في محلية والدلماحي ومحلية الرصيرس الشرق والرصيرس اللعوتة، وبعض الإشارات للتوتر داخل أسواق الدمازين لأبناء الهوسة. المزيد ما جاء في حديثه بعد التوقيع على الوثيقة.
مرحبتين حبابكم 10 راديو دبنجا، أنا محمد موسى محمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا لأبناء الهوسة لإدارة الأزمة بأحداث النيل الأزرق. اللجنة قامت عشان تنظم وتسهل العملية بتاعة تنظيم النازحين في معسكرات داخل الإقليم وخارج الإقليم، والآن أنا في زيارة ميدانية لبعض الجرحى والمصابين اللي تم إحالتهم لولاية الخرطوم، والليلة برضو عندنا واحد من المصابين استشهد في صباح هذا اليوم. هذا شغل اللجنة في الجانب ده، بالإضافة للجانب بتاع المبادرات اللي جونا عشان يوقفوا الأداعيات. في الجانب ده يعني احنا عملنا وثيقة بتاعت هدنة ما بين أطراف النزاع، وقعنا عليها فيها 13 فقرة. الوسطاء كانوا في الوثيقة دي هم هيئة الشورى كنانة ورفاعة، بالإضافة للجنة المصالحات بقوات الدعم السريع. قعدنا في جلسات متواصلة لفترات متواصلة لغاية ما خلصنا له الوثيقة تم التوقيع عليها بين الطرفين بضمان من حاكم إقليم النيل الأزرق وغاية الثاني الدعم السريع. الوثيقة دي احتوت على 13 فقرة، 13 فقرة الطرفين اتفقوا عليها، لكن حصلت بعض الخروقات في الوثيقة دي في بعض المناطق، أدت إلى اعتداء لبعض المواطنين من أبناء الهوسة في مناطق عديدة في محلية الدلماحي ومحلية الرصيرس في قنيط شريك والرصيرس العوتة، وبعض الإشارات للتوتر في أسواق الدمازيل للمواطنين العاديين المارين من أبناء الهوسة. عشان كده بنندد وبنقول للناس اللي وقع على الوثيقة دي إنه هذا ممكن يكون هو خرق للعهد والميثاق اللي تم ما بيننا وبينكم، ما بين الهوسة وأطراف النزاع. نحن من جانبنا كهوسة بدأنا بالتنوير، بدأنا بالإعلان عنها، دخلنا على مستوى المعسكرات داخل مدينة الدمازين، نورناهم إنه في وثيقة بتاعت هدنة. الوثيقة دي فيها 13 فقرة بتدل كلها إنه ما يكون في خطاب بتاع كراهية ولا عنصرية ولا إشارة التوترات ما بين مكونات الإقليم بصورة عامة. كذلك وصلنا للإعلام راديو المجتمع بإقليم النيل الأزرق، سجلنا معه حلقة، الحلقة دي تم ترجمة الوثيقة بلغة الهوسة، كذلك الطرف الآخر ترجم الوثيقة دي بلغة الهوسة. برضو مشينا على مستوى المدارس، عملنا التنوير بالوثيقة دي، أهدافها ونقاط ال 13 اتفقنا عليها إنه ما يكون في خرق للوثيقة دي. من جانبنا نحن قمنا نقول بدور كبير تجاه الوثيقة دي بالتنوير والتثقيف والتبشير بها، والناس ترحب بالوثيقة دي عشان ما يقدروا يرجعوا لأهاليهم لمناطقهم يمارسوا أنشطتهم. لكن نقول بكل أسف إنه في بعض الخروقات صراحة من الموقعين، يعني في خرق كان واضح البارح من أحد الموقعين في الوثيقة إنه في خطاب بتكراهية وإشارة للتوترات والفتنة. هذا ما يتعلق بوثيقة الهدنة لوقف العداءات ما بين أطراف النزاع. نقول لكن على كل حال نحن جاهدين بإذنه تعالى إنه ننور ونعمل تنوير عام في كل الإقليم بواسطة الوسطاء ما بين هيئة الشورى كنان ورفاق وقدام السريع، نلف كل المناطق اللي فيها النزاعات بالإعلام الجوال عشان ما نقدر نوري الناس إنه في وثيقة. بالجانب الآخر برضه نحن قلنا لهم برضه يكون الحاجة دي بنفس الطريقة، نلف كلنا كتيم واحد معانا منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية إنه يتم التنوير والتبشير بالوثيقة بتاعت وقف الأداعيات ما بين أطراف النزاع. أما ما يتعلق بالجانب الإنساني في معسكرات النزوح داخل وخارج الإقليم، نقول على مستوى المجتمع في النيل الأزرق وفي الولايات المختلفة، المجتمع المحلي منظمات المجتمع المدني ما قصرت، قامت بدورها بصورة كبيرة وصورة إنسانية، قدمت الغذاء كذلك الكساء والعلاج بالإضافة لجانب الحماية بتاعت الأطفال والمرأة. لكن المصيبة كانت كبيرة والعدد كان كبير، عشان كده بنلقى لسه الإنسان بيعاني. ونحن قاعدين نقول دائما الناس اللي نجوا من العنف أو من الكارثة أو من الحرب اللي ما ماتوا بطلك ممكن يموتوا جراء الحشرات والأمطار والتردي بتاع الإصحاح البيئي. عشان كده نحن عملنا ندوات وطالبنا الجهات الحكومية أنها تتدخل بصورة عاجلة عشان ما نقدر نفرز الناس الناجين اللي جوا إلى المعسكرات دي. كلام ده في الثلاثة أيام أو الأربع أيام الأولى كان أكثر من 25,000 نازح ونازحة في ثلاثة مدارس مساحتها تكون أقل من 1000 متر مربع. لكن بعد اليوم الخامس والسادس قدرنا فرزنا النازحين ودنام لها عدد 12 مدرسة أو 12 معسكر داخل مدينة الدمازين، معسكرات مختلفة فرزناها وحاولنا نعمل لم شمل بعض الأسر المنفصلة من زويها أو من بعضها عشان تسهل عملية تقديم الخدمات. منها الخدمات بقت تمشي بصورة جيدة، الخدمات الجاية أو المعينات الجاية من الجهات المجتمعية، المنظمات القاعدية، الروابط والجمعيات بالأحياء، خيريين قدموا خدمات إسعافية للنازحين في المدارس. أما أنا أقولها صراحة أن الجانب الحكومي كان في ضعف كبير جدا للإستجابة السريعة لتقديم الخدمة الإسعافية للنازحين داخل المعسكرات داخل إقليم النيل الأزرق. في بعض المؤسسات نقولها أنها قدمت خدمة، مؤسسات حكومية نقول نموذج لها، أمانة ديوان الزكاة في إقليم النيل الأزرق كانت في استجابة منها، قدمت وجبات سريعة، كذلك مثلا الشرطة الأمنية قدموا المياه، جابوا مياه شرب للمعسكرات، كذلك قوات الدعم السريع قدمت المياه الشرب للمعسكرات. ده من الجانب الحكومي. أما الجانب بتاع المنظمات عندنا عشان ما تخون الذاكرة هقول جزء منهم، مثلا منظمة كافة للتنمية من أول المنظمات اللي قدمت الاستجابة السريعة في تقديم الخدمات تقريبا لفترة أسبوع من يوم السبت صبحية الحادثة لغاية فترة أسبوع، كانت بتقدم الخدمة العلاجية وكذلك القضاءات أو الوجبات بالنسبة للنازحين. بعد 3 أو 4 يوم تجي بعض المنظمات مثلا أطباء بلا حدود، اليونيسيف، اليونيدبا، كذلك منظمة الطفولة العالمية سيف ذا تشيلدرن اللي هي قدمت خدمات بتاعت مويه، عملت خزانات بتاعت مياه، وفرت المياه بالتانكرات، أيضا عمل في جانب الحماية، عملت مساحات صديقة للأطفال داخل معسكرات النزوح بمدينة الدمازين، وكذلك معسكر في ولاية السنار. بالرغم التدخلات دي والمنظمات الكثيرة أنا في منظمات ذكرتها، لكن العدد كبير والنازحين كتار، فنلقى لسه الوضع الإنساني غير مستقر، في فجوات كبيرة جدا في الجانب بتاع الغذاء، جانب بتاع الكساء والمواد القليلة الغذائية، كذلك المراحيض، الوضع الصحي متردي، كذلك نقول الناموسيات بالنسبة للبعوض والحشرات، فلسه فجوة كبيرة، النازحين محتاجين لخدمات عاجلة داخل الدمازين وخارجها، بالذات في ولاية السنار عندنا معسكرات كبيرة جدا في ولاية السنار، في ود النيل، منطقة ود النيل فيها 3 معسكرات، في سنجة تقريبا في مدينة سنجة في معسكر.
في الدقائق التالية المستمعون الكرام نستمع إلى الناظر سيف الدولة أتهم، ناظر عموم قبائل المنطقة الغربية بالنيل الأزرق، حول الأوضاع الآن بالنيل الأزرق وجهود الإدارات الأهلية.
إقليم النيل الأزرق هو إقليم سودان مصغر جامع لكل أهل السودان وكل الناس الموجودة، هي عايشة في أمن وفي أمان وفي نسيج اجتماعي مترابط وفي إلفة وفي محبة، لكن الشيء اللي حصل ده ما بيشبهنا نحن. والآن الحياة طبيعية، الناس رجعت زي ما كانت بالمثلنا ونحن، وكانت فكرة يعني والمبادرات كانت كثيرة، يعني ما مبادرة واحدة ولا مبادرتين، مبادرات كانت كثيرة، لكن المبادرة بتاعت أهلنا كنانة ورفاعة هي اللي تبنونا في الدعم السريع، وجهنا قعدوا، والمهم الوثيقة يعني كانت يعني هي وقف العدائيات المدن والغرى، والآن الأمن مستتب. الوثيقة طبعا تحدد عن وقف العدائيات، وده الشيء الأمن عليه كل الناس، إدارات أهلية سماعات كل الناس أمنت على الوثيقة في وقف العدائيات في هذا الزمن. أما الحياة الآن رجعت لطبيعتها، والناس عايشين حسا، والناس يعني كأنه ما حصل أي شيء. والله هي الإدارة الأهلية طبعا هي المسؤولة، مسؤولية مباشرة من المصالحات، ومسؤولة من النتيجة الاجتماعي، ومسؤولة من وحدة الناس، ومسؤولة يعني الإدارة الأهلية يعني عندها سلطات، عندها سلطات الإدارية وسلطات القضائية وسلطات الأمنية، عشان كده هي مسؤولة، وهي اللي بتلعب الدور الكبير جدا جدا في النسيج الاجتماعي، وهي المسؤولة مسؤولية مباشرة من أمن وسلامة المواطن، وهي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن فض النزاعات. الإدارة الأهلية هي اللي حتى في قوتها وفي تماسكها وفي الكراسة معها، فالإدارات الأهلية جونا ناس المجلس الأعلى للإدارة الأهلية من الخرطوم، وده مجلس أعلى مكون هناك في الخرطوم من كل أقاليم السودان، وده المجلس اللي يعني اللي ينضموا تحت لواء كل الشراتي وكل السلاطين والعماد والنظار وكذا. فنفس المجلس ذي جه هنا وقدم مبادرة، نفس المبادرة اللي قدمها والمفروض يجي تاني، لكن سبقت المبادرة بتاعت ناس محمد حمدان دولي، وحسن احنا يعني حتى الإدارة الأهلية يلعب دور كبير جدا جدا، والمبادرات جاية والمبادرات مستمرة، والصلح إن شاء الله الناس حددوا له يقوم في شهر 12 2022، هي مبادرة لعمباء أهلنا في رفاعة وكنانة.
نعم.
المبادرة دي طبعا هي عرضنا الوثيقة بتاعتهم، والوثيقة بتاعتهم نحن يعني كلنا اتفقنا معهم، واتفقنا مع الإدارة الأهلية كلها اتفقت أنه لازم يكون في وقف بتاع عدائيات، ومش المبادرة في كل المبادرات الجاد كانوا هم مصرين على وقف العدائيات. المصالحة دي برضو يعني يو ناس الدعم السريع وهم قاموا بهذه المبادرة، وهي هو وقف العدائيات، فما في حاجة غير وقف العدائيات.
شكرا لك.
والصلح ده لسه.
نعم
والله الترتيبات للصلح، محس الصلح لا يمكن يتم حتى في الأيام الجاية دي ولا بعد شهر ولا شهرين، لأنه لسه الناس يعني بعد ما تهدأ النفوس والناس يعني الناس تعود إلى أماكنها كلها ويكونوا متواجدين، ويكونوا يعني في زراعتهم في صيدهم في تجارتهم. بعد ذلك الناس تعدى النفوس والناس بعد ذلك بترتب لها. وإن شاء الله زي ما ذكرت لك قلت لك في شهر 12 إن شاء الله 2022 أتمنى أن كل الناس ترجع وكل الناس ترجع لأماكنها. يعني الحياة مستمرة تماما والحياة عادل والناس حاسة يعني النفوس هدأت شوية. شكرا لكم ومقدر لكم كثير لاهتمامكم.
دخل إضراب الكوادر الطبية أسبوعه الثاني بولاية شمال دارفور، مما ترتب عليه إيقاف تام للمستشفى التخصصي للولادة والمستشفى التعليمي. المزيد في حديث المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور دكتور محمد إدريس، فلنتابع.
نحن بولاية شمال دارفور نحن الآن يعني وصلنا لنهاية الأسبوع الثاني، ونحن الآن يعني عندي المستشفى التخصصي للنساء والتوليد إنه متوقف تماما عن العمل، وكذلك المستشفى التعليم، ولكن المستشفى التعليم كان في بداية الأسبوع المنصرم بدينا إنه نشغل الجسم بتاع الطوارئ والجسم بالعمالة المؤقتة وبالأطباء الموجودين. أصلا الأطباء ما كان في إضراب، بالنسبة للأطباء الأطباء اللي إضراب كان يعني خاصة في الكوادر التمريضية والكوادر المساعدة والعمال وكل الكوادر المساعدة بالنسبة للكوادر الطبية كان بسبب السبب بتاع الإضراب. كحكومة ولاية بنشوف إنه موضوع هو يعني بتخص فيها المالية الاتحادية. الولاية كان ساعدت إنه بالنسبة للكوادر الصحية هي صرفت لين الاستعجازات طبعا بالنسبة للراتب الأساسي كان بالمنشور بتاع 2022 بتاع المنشور بمنشور 22، ولكن المنح والبدلات هي رجعوها بالنسبة لمنشور 2021. نحن بنقول إنه يعني عملنا الحلول اللي عملناها كحكومة ولاية اللي قمنا برضو ساعتنا في إنه بالنسبة للتأمين الصحي واللي فتح لنا المجمع الجراحي، ونحن إن شاء الله يعني ساعتناهم بمعينات، ونحن هسه الآن بالنسبة للحالات اللي بتخص النساء والتوليد بيتم استقبالهم في المجمع الجراحي بالنسبة للتأمين الصحي، وبيكون كل الحالات الطارئة نحن بنستقبلهم هنا إن شاء الله. نحن برضو الأيام الجاية إن شاء الله قادرين نقعد مزيد مع إخواننا من الكوادر الصحية تانية ونقعد إن شاء الله ونقوم إنه يعني في النهاية دارين إن شاء الله نرفع الطوارئ عن الحركة الحرجة، لأنه الآن يعني الوضع إنه نحن في وضع بتاع الخريف وملاريا، وممكن ترتفع الحالات بتاعة الملاريا والناس يعني بتحتاج لرعاية طبية بتحتاج لنا إن شاء الله. نحن يعني نحن يعني نتفائل خير جدا بإخواننا الكوادر الصحية وإنه يشوفوا الصوت العدلي ويشوفوا إنه في النهاية الإصابة يعني بتوصل، ولكن الحالات المرضية هي يعني في اليوم بتصيب في الناس بالإضافة للعبالة الاقتصادية والعبالة الاجتماعية والوضع السياسي العام في السودان ما مستغر. لكن نتمنى إنه إخواننا إنه في الكوادر الصحية يتفهموا المواضيع دي وإن شاء الله يعني يحاولوا إنه يرجعوا للصوت العدلي، وإن شاء الله نحن يعني برضو يعني نضغط كثير جدا في ضغطنا المركز ونضغط المركز، وبرضو نحن برضو مع إخواتنا في مجلس الحكومة إن شاء الله نحاول إنه يعني نقعد نشوف برضو يعني مزيد من الحلول ومزيد إنه يعني لو في طريق إنه ممكن يعني نكون لجنة منهم ويجي للاتحادين إنه عشان يعني يكون يعني يتابعوا يعني المسير بتاعة الاستعجازات والعقوب. وكذلك برضو نحن برضو نشكر أخواننا برضو في السلاح الطبي فتحوا لنا المستشفى وقطة الشرطة وفي الناس العاملين بالمراكز الصحية والتأمين الصحي كلهم دول اللي ساعدوا في إنه يعني يقللوا الاحتقان ويقللوا الحالات الحرجة اللي بتنشي في مراكزهم الصحية. وإن شاء الله نتمنى إنه الصحة والعافية لأهلنا في شمال دارفور، وإن شاء الله يعني الناس يعني ترجع للصوت العقلي وترجع لأنه في النهاية الناس بيموت دي لأهلنا ونحن بنموت، والكوادر كلها يعني ممكن يكون حتى المرض ممكن يكون في أي زول، ولكن نتمنى إنه يعني الأمور إن شاء الله تحل وإن شاء الله يعني نرجع إن شاء الله سليمين معافى، وإن شاء الله كل مؤسسات مصرية إن شاء الله ترجع لسابق عهدها. ونقول لكم تحية الصحة والعافية للجميع وتحية الصحة والعافية لأهلنا إن شاء الله في شمال دارفور بالفاشة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دابنغا حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.